قال وعن أنس رضي الله عنه قال هذا مبتدأ درس اليوم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث رواه ابن ماجه إلا بعد ثلاث أي بعد ثلاث ليال أو ثلاثة أيام يعني إذا مضى عليه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال عادة فكان ينتظر حتى يمضي على المريض ثلاثة أيام وذلك لأنه إذا شفي قبل ثلاثة الأيام فإنه ليس مرضا مهما أو مخوفا ولكن هذا الحديث عندي يقول فيه مسلم بن علي وهو متروك مسلم بن علي وهو متروك والمتروك هو الذي يكون متهما بالكذب والمتهم بالكذب روايته غير صحيحة ولا يقبل
مسلم بن علي
مسلمة لا عندنا ما فيها تاء
نعم الشيخ مريض
عندك بالشرح أنا الغطاء
نعم
شو قول
أنا يقول في سنده مسلم بن علي
مسلم
بن علي وهو متروك وحديث زيد بن أرقم سكت عنه أبو داود
نعم
والمنذري وأخرجه أيضا
خلاص على كل حال سواء اسمه ما يهم اللي يهمنا أنه متروك والمتروك لا تقبل رواته وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جدير بأن لا يكون صحيحا لأن عيادة المريض تتوقف على حال المرض فقد يعاد المريض في أول يوم وقد لا يعاد إلا بعد ثلاث أو أربع أو خمس أيام حسب الحال فلو أصيب الإنسان مثلا بمرض مفاجئ شديد نعم كالجلطة مثلا فهل نقول انتظر حتى يمضي ثلاثة أيام فتعوده ها؟ لا ما يمكن لأن معنى ذلك أننا ننتظر حتى يموت قد يموت في خلال ثلاثة الأيام وأما إذا أصيب بزكام فهذا ربما ننتظر نشوف هذا الزكام إذا حبسه عن الخروج عدناه وإلا فلا نعود فالصواب في هذه المسألة ما دام الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع إلى حال المريض فقد تدعو الحاجة إلى أن يعاد في يومه وقد لا تدعو الحاجة إلى ذلك ثم إن المريض أيضا قد يكون من أقاربك ومن أصدقائك فيكون حقه عليك أعظم ويكون دعاء الحاجة إلى زيارة إلى عيادتي في أول يوم أوكد أليس كذلك؟ فالأمر لا يتقيد بثلاثة ولا بأربعة أيام ولا بيوم أو يومين وإنما يرجع فيه إلى ما تتطلبه الحاجة وتستدعيه حال العائد والمعود وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني رواه أحمد وأبو داود وجع العين لا شك أنه مرض ومن أشد الأمراض أيضا وإن كان البدن قد يبقى سليما ونشيطا لكن الألم الذي يحصل بوجع العين شديد ولهذا تناظر رجلان فقال أحدهما لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم الأرس فقال الثاني لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين أيهما أصوب الظاهر الثاني أصوب نعم قد هذا للتقليل لكن الثاني لا شك أنه أشد فإن وجع العين نسأل الله العافية شديد جدا فالعين لا شك أن وجعها نوع من المرض فإذا أصيب الإنسان بعينه فإنه يعاد إذا احتجب عن الناس ومعلوم أيضا أن المرض إذا كان في أحد الأعضاء فإنه يؤثر على جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن فيكون في هذا الحديث فائدة، وهي مشروعية عيادة المريض بوجع العين، ويؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنته إما قوله أو فعله أو إقراره. ثم قال: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله. آخره اسم كان، وجملة لا إله إلا الله خبرها، وإن شئت فقل كل لا إله إلا الله خبر، فتجعلها بمنزلة المفرد. يقول: وتلقين المحتضر، المحتضر يعني الذي نزل به الموت. تلقينه معناه تفهيمه وتعليمه، وتوجيهه، توجيهه إلى أي مكان؟ إلى القبلة. وتغميض الميت والقراءة عنده، هذه عدة أمور ترجم لها المؤلف. ها؟ توجيهه، نعم، يعني وباب توجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده، نعم صحيح. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود. من كان آخر قوله يعني من الدنيا لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، ولا يلزم من دخوله الجنة ألا يسبقه عذاب، فقد يسبقه عذاب ثم يكون مآله دخول الجنة، وقد لا يعذب لكونه ختم حياته بهذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص. ولا بد في هذا من قيد، وهو أن يقولها يبتغي بها وجه الله، لأن هذا هو الذي تدل عليه أحاديث كثيرة، كحديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا كان هذا آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يقولها وهو مسلم أو يقولها وهو كافر، ولكن قالها عند الموت. نعم، ولكن هذا الظاهر قد يعارضه قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة، فالمشرك إذا وحد عند موته بعد أن يحضره الموت فظاهر الآية أنه لا يقبل منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينجو بها من النار، لأنه قد حضره الأجل. وعلى كل حال، المسألة خطيرة فيما إذا لم يتب الإنسان من ذنبه إلا بعد معاينة الموت، لأن هذا كما يقولون إيمان اضطراري، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قصها في عباده، وخسر هناك الكافرون. أما إذا تاب وهو في آخر حياته لكنه قبل أن يحضره الموت فلا شك في قبول توبته. نعم شير. نعم
غلام الذي قاله محتضر،
نعم
قال الحمد لله الذي أنقذه من
الموت، هذا يحتمل أنه محتضر أو أنه عند الموت، يعني رديء جدا. لأن ظاهر حال الغلام هذا أنه معه فكره وعقله، ولهذا التفت إلى أبيه كالمستشير له.
ما نقول يا شيخ إذا كان يقولها اقتناعا فإنها تقبل منه، وإن كان قالها فقط بس لأنه مستفهم عن الضرورة، وأنه يعني ما قالها اقتناع إنما قالها بس لينجو بها وإلا لم يقتنع بها.
هو إذا قال لينجو بها معناه اقتنع بها، لأنه ما تنجيه إلا إذا آمن بأنه لا إله إلا الله. هي المسألة فيها حديث في أبي هريرة رواه أبو هريرة أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بروحه. فإذا صح هذا الحديث فإن نقول إنه يكون فيه زيادة فضل من الله عز وجل، وتحمل الآيات الدالة على أنه إذا احتضر الإنسان لا تقبل توبة تحمل على هذا. نعم.
قال نصفها يعني قال لا إله
ومات. مشكلة هذا تعطيل، ما ينفع الظاهر أنه لا ينفع إلا إذا كان مسلما من قبل.
القصة فرعون مات دل على مات
اي نعم، قصة فرعون وغيره، ولا قصة فرعون فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وليست توبة لن يمس السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. وحديث ابي طالب ايضا كلمة حاجة لك بها عند الله، ما قال تنجو بها من عذاب الله. ها؟ اذا شاهد الانسان الموت، لان الانسان المحترم يحس بحضور الموت، وملك الموت يخاطب روحه يقول اخرج ايتها النفس.
يعني
الا كيف هذه الحوادث اللي نشاهد فجاه يموت، لكن هي فجاه بالنسبه لنا، اما بالنسبه للميت فلا بد انه يسمع كلام الملك في امر روحه بالخروج. قال وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله، رواه الجماعة إلا البخاري. لقنوا موتاكم يعني الذين أصابهم الموت ولم يموتوا، بدليل قوله لقنوا، لأن من مات لا يمكن أن يلقن، وإنما يلقن عند موته ليقوله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. والتلقين نوعان، نوع بطلب بأن يطلب من الميت أن يقول لا إله إلا الله، ونوع بعرض بأن يقال عنده لا إله إلا الله. فإذا كان الميت كافرا من قبل فإننا نأمره أن يقول لا إله إلا الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. أما إذا كان مسلما فإننا ننظر هل إن هذا الرجل عنده تؤدة وطمأنينة، فإنه لا حرج أن نقول قل لا إله إلا الله، أو أنه ضيق الصدر ويخشى إذا أمرناه أن يقول لا وش عليكم من، لأن بعض الناس اللي يضيق صدورهم إذا أمر بالحق مع ضيق صدره يقول لا. فهذا يقول العلماء لا نأمره، وإنما نذكر الله عنده على وجه يسمعه لعل الله تعالى أن يفتح عليه فيقول لا إله إلا الله.